الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مبحث القصص القرآني، ونبدأ اليوم إن شاء الله عز وجل في قصة جديدة ذكرها ربنا عز وجل في أكثر من موضع في كتابه. وكما هو معلوم أن تكرار ذكر القصص في القرآن لفوائد عظيمة، وإياك أن تظن أن هذا من باب التكرار الذي ليس من ورائه فائدة، فكل تكرار في كتاب الله عز وجل ما ذكره ربنا عز وجل إلا لحكمة وفائدة، ولكن من وفقه الله عز وجل وصل إليها وإلا فلا. هذه القصة إخواني ذكرها ربنا عز وجل مجملة في أكثر من موضع، وذكرها مفصلة في موضع واحد من سورة الأعراف، فقال عز وجل في موضع الإجمال: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقال عز من قائل: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا إليكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت. وقال عز من قائل: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وقال سبحانه وتعالى: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سددا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت. وقال عز من قائل في معرض التفصيل: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الآيات. حقيقة الأمر إخواني، هذه القصة بما فيها من آيات وعظات وعبر نحن في أمس الحاجة للوقوف عليها، وليس هذا فحسب بل وإعلام الناس بها. قد ذكرنا فيما سبق من القصص أن الله عز وجل علم أن هذه الأمة ستمر بها أحوال وفتن ومحن وإحن مثل الذي مرت في بني إسرائيل، فذكر لنا ربنا عز وجل من أخبارهم ما إن مر بنا نحذر أن نسلك مسلكهم حتى لا يحل بنا ما حل بهم. هذه القصة أعني أصحاب السبت وقعت أحداثها في بني إسرائيل، وربنا عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم في مطلع القصة بقوله: واسألهم. واسألهم أمر من الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسأل من؟ اسأل اليهود الذين يساكنونك في المدينة، اسألهم عن هذه القرية وما الذي حدث له. لذلك استل العلماء من مطلع هذه القصة أن القرآن من عند الله عز وجل، ووجه ذلك أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل بني إسرائيل عن أحداث وقعت فيما مضى في أسلافهم، فلو لم يكن القرآن من عند الله والخبر صحيح لطعن اليهود في مثل هذه الأمور وشككوا أن القرآن ليس من عند الله، وهذا غاية المنى لهم. فأول درس نستله من هذه القصة أن القرآن من عند الله عز وجل. واسألهم عن القرية. المعني بالقرية إخواني هي أي تجمع يجمع طوائف من البشر. قرية أي تجمع يجمع طوائف من البشر التي كانت حاضرة البحر، أي كانت بجوار البحر. وقد ذكر كثير من المفسرين أسماء لهذا البحر ولا طائل من ذكره، لأن هذا ليس المقصود من ذكر هذه القصة. خلاص، تجمع سكني فيه طوائف من الناس يسكنون بجوار البحر، هؤلاء القوم مكلفون وملتزمون بشريعة أنزلها ربنا عز وجل على نبيهم، وفيها من الأحكام ما فيها. فمن جملة التكليفات التي كلفهم ربنا عز وجل بها أن الله عز وجل أباح لهم أن يصطادوا في أي يوم شاءوا من هذا البحر ما عدا يوم السبت. تكليف. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. الكلام به مضمر، وحاصله أن الله عز وجل كلفهم أو أمرهم بأن يصطادوا كل يوم ما عدا يوم السبت، فاعتادوا يوم السبت. طيب، هنا وقفة سنطيل الكلام فيها لأهميتها ولأنها قطب الرحى في شريعة الإسلام، وهي أن المسلم المكلف الذي يرجو الله والدار الآخرة لا يحل لهم، بل يحرم عليه أن يسأل لما كلفت بكذا، بل السؤال المساغ منه أن يقول بما كلفت. يبقى فرق بين الأمرين، لما كلفت بما كلفت. الأول محرم وممتنع ولا يجوز، ومن سأله وطلب الجواب عنه فهو مبتدع. فالله عز وجل يشرع بما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كلفهم ربنا عز وجل وأمرهم وأباح لهم الصيد في كل أيام الأسبوع ما عدا يوم السبت، ابتلاء منه سبحانه وتعالى واختبارا لهم. وهذا شأنه شأن كل الشرائع التي شرعها لنا ربنا عز وجل، لأن الشرائع على كثرتها وتنوعها لا تخرج إلا عن فعل مأمور أو ترك محظور، ما فيش غير كده. فعل مأمور شيء أمرنا الله عز وجل به افعل، ترك محظور شيء نهانا عنه ربنا عز وجل. كل التشريعات لا تخرج عن هذين النوعين. فإذا كلف ربنا عز وجل بفعل أمر فالسمع والطاعة هو الأصل، إلا إذا عجز الإنسان عن القيام بهذا المأمور به. وإذا نهى ربنا عز وجل عن أمر فالسمع والطاعة هو الأصل، ولا يتضرع أحد بعدم الاستطاعة عند اجتناب المحظور، هذا مرفوض في شريعة الإسلام. بل استطاعة منوطة كما ذكرنا منذ قليل في فعل المأمور فقط، أما ترك المحظور فلا يعلق على شيء إلا على العلم بهذا المحظور. فإذا أعلمك الشرع بمحظور وجب عليك الانتهاء، إن تعللت بعدم الاستطاعة فأنت كاذب، لأن الذي خلق هو الذي شرع. فعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. أيضا مما يساعد العبد على الانصياع للأمر الشرعي، سواء فعل مأمور أو ترك محظور، مما يساعد العبد على ذلك الاعتقاد الجازم واليقين الراسخ أن الله تبارك وتعالى ما شرع لنا التشريعات إلا لنسعد في الدنيا قبل الآخرة. وده أصل الأصول في المعتقد. يبقى أنا عندي عقيدة راسخة، ما هي؟ ما شرع لي رب التشريعات بغض النظر عن ماهية التشريعات. إيه التشريعات دي؟ أمرني أن أحجب امرأتي وبناتي، أمرني أن أعمل فيما أحل الله، أمرني أن أصلي بكذا، إلى غير ذلك من التشريعات. بغض النظر عن كون التشريعات، ما شرع إلا لنسعد في الدارين، كما قال عز وجل: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. حياة طيبة أي في الدنيا، متى؟ بالاستقامة على شرع الله. يبقى هذا المعتقد يا أخوان لابد أن نراجعه في أنفسنا. طيب أنا عندي عقيدة ما شرعه لي ربي عز وجل، أسعد في الدارين؟ نعم. يتولد من هذا أو يلزم من ذلك سؤال عند التفلت أو عند ترك الشريعة لشيء آخر، لماذا تترك الذي هو أفضل إلى الذي هو أدنى؟ طيب أي عقل يدل على ذلك؟ هذا الأصل يا أخوانا إذا رسخ في قلوبنا وأعلمناه الناس، لأن التفلت بيأتي من أمور عد، شهوة وشبهة. طيب الشبهة دي جات له منين؟ ما الذي حمله أن يترك البيع ويتعامل بالربا؟ ما الذي حمله عن أن يبتعد عن ما الذي حمله على أن يخالط المحرمات ويبتعد عن الحلال؟ دي كلها ممكن تكون شبهة عنده أو شهوة. طيب ما الذي يزيلها؟ العلم بالعقيدة الصحيحة، شريعة أنزلها ربنا عز وجل لنسعد في الدارين. طالما عندي دي الأصل يبقى لا أنتظر أي شيء من التشريع إلا أن يعلمني بما شرع لي، بغض النظر ما هذا الذي أعلمني به. أمرني أن أكل كذا سمعا وطاعا، أشرب كذا سمعا وطاعا، أنام كذا، أستيقظ كذا، أذهب إلى كذا، أرجع من كذا، كل هذه الأوامر ليس فيها أي فرق عندي لأن المعتقد سليم. انتبهوا الله يبارك فيكم، لأن ده يعني أصل أصيل في شريعة الإسلام، وهو الانصياع للأمر الشرعي دون السؤال أو التفكر في سؤال لماذا شرع لي ربي هكذا. مش من حقك ليه يا أخوانا العلة أو ما الداعي من هذا؟ قال أهل العلم لأن الله عز وجل ما شرع إلا لحكمة، إلا لحكمة، وهذه الحكمة قد يخفيها ربنا عز وجل عن البعض وقد يخفيها عن الكل، وإن أظهرها قل من تصل مداركه إلى هذه الحكمة. يعني واحد يقول لك مثلا لماذا شرع ربنا عز وجل الظهر 4 ركعات مثلا، وشرع صيام رمضان ولم يجعله مثلا شوال، وجعل الحد في ذي الحدة ولم يجعله في ربيع الشهر الذي ولد فيه النبي الأمين مثلا. كل هذه يا أخوانا أمور الله عز وجل أخفاها عنا، ولكن أمرنا بأمور معينة، تكليفات معينة. لذلك دائما وأبدا بنقول وكلام ده وجهه لعامة الناس، حينما يريد رجل أن ينسلخ من الشريعة إلى أمر آخر، ما هذا الأمر الآخر؟ والله كما تريد، ده ترك قطع يد السارق وحبسه، واخد بالك، ترك رجم المحصن الزاني وحبسه، ترك جلد القاذف للمحصنات وحبسه أو غرمه بالمال. لازم يسأل نفسه لماذا تركت هذا وذهبت لهذا. المفترض العقل الصريح يختار الأصلح له، ده المفترض العقل الصريح. طيب وكيف يستطيع الإنسان أن يختار الأصلح له؟ الجواب ما أمر به الشرع لا غير، لأن العقول تتفاوت. لذلك تجد في بعض دول الغرب محتارين في مسألة عقوبة الإعدام، منهم من يلغي عقوبة الإعدام وقال هذا امتهان لكرامة الإنسان، ومنهم من يقول لن تستقيم الأمور وتنضبط ويأمن الناس على أنفسهم وأعراضهم إلا بتنفيذ وتطبيق عقوبة الإعدام. يبقى اختلفوا فيما بينهم، لما؟ لأن مدارك العقول قاصرة، ووصولهم إلى الأنفع والأصلح لهم في دنياهم هذا بعيد كل البعد إلا إذا أرشدهم إلى ذلك ربنا عز وجل. يبقى الأمر الأولاني يا أخوان مسألة التشريعات والتكليفات، هذه ينبغي علينا أن لا نسأل عن علتها ولا نسأل لما، ولكن نسأل بما. ما هذا التشريع؟ ملوش اعتبار، يعني ما قفش أمامه. أمرني بزكاة، أمرني بصلاة، أمرني بجهاد، أمرني بغض البصر عن هذه، وأمرني بإطلاق البصر لهذه، أمرني بإزالة شعر من هذا المكان وترك الشعر في هذا المكان، أمرني أن ألبس كذا وأترك كذا، ده أمر ما يخصنيش. هو ده التشريع وهو ده الدين. يبقى إحنا ما نقول واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت حرم عليهم ربنا عز وجل الصيد يوم السبت، خلاص سمعا وطاع. طب ليه مش من حق؟ لا يحل لك مطلقا. لذلك احنا فيما بيننا نقر بهذه الامور دون ان نشعر. يعني ياتيك ابنك الصغير ويطلب منك شيئا وهو يشتاق اليه فتمنعه وتزجره وتنهاه وتردعه، ولسان حالك يقول انا اعلم بمصلحتك منك. ابنك يريد ان يتزوج من فتاه، أو بنتك تريد أن تتزوج من شاب، وأنت بخبرتك وبعلمك وبحنانك وبعاطفتك نحو ابنك أو ابنتك تحول بينه وبين ذلك، ويقول له لما؟ تقول له أنا أعلم بمصلحتك منك. وممكن يكون هذا الذي يريده هو عنده في غاية الجمال والحسن، وأنت تراه في غاية القبح وفي غاية الفساد. طيب يبقى في هذه الحالة إذا كان هذا فيما بيننا، فكيف نأذن أو نصرح لأنفسنا بالتدخل في لما شرع لنا ربنا؟ هذا من الخلط، هذا من التخريف ومن التدخل فيما لا يعني الإنسان. يبقى الشاهد يا أخوانا أن الله عز وجل حرم على أهل هذه القرية الاصطياد يوم السبت، وأباح لهم الصيد في كل أيام الأسبوع. طيب بعد ذلك لما شرع لهم هذا شأنهم أي القرية شأن البشرية جمعاء، أراد الله عز وجل بهم الاستقامة على المنهج، فمنهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. ودي سنة الله الكونية، في أي أوامر شرعي يأتي التكليف الشرعي، من من يستجيب بتوفيق الله عز وجل، ومن من لا يستجيب بشهواته وبنزواته وبالشبهات التي تلقى عليه. طيب فلما حدث التفلت من أهل هذه القرية إذ يعدون في السبت صدر الاعتداء منهم في أول الأمر خفية دون أن يراهم أحد، وحاصل الأمر كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين أن رجلا من أهل القرية في يوم السبت في ضحى النهار شم رائحة نون مشوي، يعني سمك مشوي، فوجد أن هذه الرائحة تأتي من بيت الجار، فخرج وطرق بابه وقال أجد من عندك ريح نون مشوي، فقال لا شيء، فقال لا شيء. دي البداية. فرجع إلى الدار، فجأة الرائحة ازدادت، فخرج إليه وطرق الباب ودخل، فإذا بحوت كبير في التنور بيتشوي، فقال لهم اصطدت يوم السبت وخالفت أمر ربك، فخرج مسرعا من داره خشية أن تنزل عليه العقوبة من الله، ورع على بيته ينتظر أن تأتيه العقوبة، حبست عنه العقوبة لحكمة يعلمها الله عز وجل. وهنا ننتقل إلى أمر آخر وهو يتعلق بالعقوبة القدرية والعقوبة الشرعية، وركزوا الله يبارك فيكم لكي نستوعب الأمور كما تنبغي. عقوبة قدرية وعقوبة شرعية. العقوبة الشرعية ضابطها هي ما شرعه الله عز وجل من بعض العقوبات البدنية أو المالية لبعض الذنوب والمعاصي، هي بعض العقوبات البدنية أو المالية لبعض الذنوب والمعاصي. أي نعم، ما شرعه الله من بعض العقوبات المادية والبدنية لبعض الذنوب والمعاصي. وهي الحدود والديات والكفارات. الحدود والديات والكفارات. الديات طبعا إما دية النفس وإما دية الأعضاء، دي العقوبة الشرعية. والعقوبة الشرعية من خصائصها لا يقوم بتنفيذها إلا ولي الأمر أو من ينيبه. لا يقوم بتنفيذها إلا ولي الأمر أو من ينيبه، هو الذي يتولى إقامة العقوبات الشرعية خاصة الحدود. طيب، العقوبة الشرعية لا تتعدى الشخص الذي فعل. العقوبة الشرعية لا تتعدى الشخص الذي فعل. فإذا كان في إقامتها إصابة لغير من فعل توقف العقوبة. فإذا كان في إقامته إصابة لغير من فعل توقف العقوبة. طبعا الدليل على ذلك كما لا يخفى عليكم أمران. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار، في من يتخلفون عن الجمع والجماعات. وقصة المرأة الغامدية التي زنت وحملت من الزنا، فأرجأ النبي عليه الصلاة والسلام إقامة الحد حتى تلد وحتى ترضع من ولدته. طيب، أيضا العقوبة الشرعية منوطة بإقامة الحدة على من فعل. العقوبة الشرعية منوطة بإقامة الحدة على من فعل. فإذا أقيمت الحدة تطبق عليه العقوبة الشرعية. العقوبة الشرعية منوطة بإقامة الحد على من فعل. فإذا فعل الذنب وأقيمت عليه الحدة خلاص تطبق العقوبة الشرعية عليه. هذا بالنسبة للعقوبة الشرعية. طب العقوبة القدرية، هي عقوبة ينزلها رب البرية على العباد إذا عصوهم فيما أمر. عقوبة ينزلها رب البرية على العباد إذا عصوه فيما أمر. وتتميز العقوبة القدرية عن العقوبة الشرعية فيما يلي: الأول، لا وقت محدد لنزولها باعتبار فعل الذنب. لا وقت محدد لنزولها باعتبار فعل الذنب. يعني إيه؟ مش معنى ذلك ان الناس يعصوا ربهم عز وجل ينزل عليهم العقوبة القدرية فور المعصية، لا، لا يشترط. بل دلت الأدلة الشرعية، اكتب، ان العقوبة القدرية نزلت قبل ان يفعل العبد المعصية. مثال ذلك قصة اصحاب الجنة. قصة أصحاب الجنة المعني منها قوله تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. وهؤلاء القوم ما فعلوا العقوبة، ما فعلوا الذنب، الذنب كان إيه؟ سيمنعون حق الفقراء من الزكاة. ولكن كل ما في الأمر أنهم هموا وعزموا عزما أكيدا، فأخذهم ربنا عز وجل بالعقوبة القدرية قبل أن يفعلوا الذنب. وأيضا مثل قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. طيب، أيضا العقوبة القدرية يؤخرها الله عز وجل لمن عصوه لعلتين اثنتين. يؤخرها الله عز وجل لمن عصوه لعلتين اثنتين، الأولى أو لحكمتين اثنتين. الأولى ليرجعوا إلى الله ويتوبوا من معصيته، الثانية ليزدادوا ضلالا على ضلال. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. طيب، أيضا العقوبة القدرية إذا أنزلها رب البرية لا يخص بها أهل المعاصي دون أهل الطاعة، بل تعم الجميع. لا يخص بها ربنا أهل المعصية دون أهل الطاعة، بل تعم الجميع، ودي من أخطر الأمور. لذلك الواقع خير شاهد، يعني الخوف وعدم الأمن الذي نعيشه، هل يا ترى فرق بين طائع وبين مبتدع؟ أبدا، كله على الجميع. ارتفاع الأسعار كله على الجميع، يبقى لا تفرق بين هذا وهذا. في الصحيحين من حديث زينب بنت جحش قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فزعا مذعورا محمرا وجهه، ثم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت زينب: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا مذعورا محمرا وجهه، ثم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب. فقالت زينب: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث، يبقى إذن مسألة العقوبة القدرية والعقوبة الشرعية الله عز وجل ينزلها على العباد جميعهم إذا كثر الخبث. تنزل العقوبة القدرية التي لا تفرق بين صالح ولا بين طالح. طيب، هنا إمهال المولى عز وجل لبعض العصاة من إنزال العقوبة القدرية. انتبهوا إخواننا، لأن ساعات الأمور بتختلط على كثير من الناس لفرط جهلهم. مثال ذلك، يقول الحسن البصري رحمة الله عليه: من بسط له في رزقه ولم يعلم أنه قد مكر به فلا عقل له. من بسط له في رزقه ولم يعلم أنه قد مكر به فلا عقل له. معنى الكلام ده، من الممكن أن يكون العبد على معصية، وربنا عز وجل لحكمة يعلمها يبسط له في الرزق ويبسط له في الصحة والعافية والأولاد، مع أنه قائم على معصية، قائم على معصية، فيظن العبد أن هذا من رضا الله عليه، وفي الحقيقة استدراج من الله له. لذلك يخطئ خطأ فادحا من يظن أن نعم الله محصورة في الماديات، أما إذا كان العبد معافى في بدنه مستقيم على شرع ربه، عنده من الأولاد الطائعين ومن الزوجة يعني الطائعة اللي هي فيها الوصف الشرعي، يظن أن هذه ليست بنعم. لا والله إخواننا، ذا من أعظم النعم أن يعيش الإنسان مستريحا بل هادئ النفس. طيب، يبقى إذن البسط في الرزق والصحة وهدوء البال، كل هذه من النعم. ممكن بقى يكون العبد قائم على معصية، والله عز وجل يزيد له في هذه النعم. ده يا أخوانا اسم الاستدراج. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فكن كيسا فطنا حذرا من هذا الأمر. أيضا مما ينبغي التنبيه عليه بما يتعلق بالعقوبة القدرية والعقوبة الشرعية، ودي كثيرة ولكن قل من يفطن إليه، وهي أن الله عز وجل ينزل على العبد في كثير من الأحيان العقوبة القدرية والعبد لا يشعر، ودي من أخطر شيء. أخطر شيء يبقى العقوبة تنزل عليه ليل نهار وهو ولا داري عن حال ولا يعرف شيء، ويستمر والعقوبة تنزل عليه، ويستمر والعقوبة تنزل عليه. ده عياذا بالله يكون الطمس على القلب قد استحكم على القلب وتمكن منه، فلا يستطيع أن يرى شيئا إلا ما هو عليه من معصية أو من بدعة. تنزل العقوبة القدرية على العبد وهو لا يشعر. ده في بقى أسوأ من كده، وهي تنزل العقوبة القدرية عليه ويظن أنها نعمة من الله. ده بقى ما هتعمل فيه إيه؟ يعني عقوبة تنزل في الأول خالص ولا يعلم أنها عقوبة. طيب، نزلت ظن أنها نعمة. مثال ذلك: رجل يتاجر فيما حرم الله عز وجل، تجد أن الأرباح عنده طائلة وعين القانون لم تراه، فيظن بهذين الأمرين أن هذا من رضا الله عز وجل عليه، يتربح ربح فاحش من المحرم وفي نفس الوقت عين القانون لم تتمكن منه. طبعا مسألة مراقبة ربنا دي بعيدة خالص. ففي هذه الحالة يظن أنها من نعم الله عز وجل عليه. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا غاية الانتباه. لذلك الحوار المشهور بين رجل من بني إسرائيل وبين نبي من أنبيائهم، رجل مسرف على نفسه في المعاصي إسراف ما بعده إسراف، فمن فرط جهله ومن شدة غبائه صاح في يوم وقال: أي رب، كم أعصيك ولا تعاقبني. شوف بقى الغرور والجهل وصل إلى أي حد، كم أعصيك ولا تعاقبني. فأوحى الله عز وجل إلى نبي زمانه أن قل له: كم عاقبتك وأنت لا تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي بالليل. أنتم معايا أخوانا في الأمر ده؟ انتبهوا خد بالك. والسعيد من اتعظ بغيره، والتعيس من وعظ به غيره، فكن من الأول وإياك أن تكون من الثاني. كم أعصيك ولا تعاقبني؟ قال له ده الأبعد غبي. كم عاقبتك وأنت لا تدري؟ طب فين؟ ألم أحرمك لذة مناجاتي بالليل؟ يبقى ممكن العقوبة تنزل والإنسان بعيد عنك مش داري، لا يدري. عمال يجيب فلوس يجيب فلوس يجيب فلوس، ويدخل البيت ما يلاقيش كسرة خبز ولا قطعة جبن يأكل. أين ذهبت؟ لا يدري، لا يدري. انتبه، الله يبارك فيكم، لأن الفقه في السنن الكونية يريح العبد. لما تفهم السنن الكونية التي حكم الله عز وجل بها الكون هتشعر أن أنت مستريح، راح ما بعدها راح. يبقى إذن عقوبة قدرية تنزل على العبد ولا يشعر العبد. أيضا ممكن الله عز وجل ينعم عليك ليستدرجك، فكن حذر. مثال ذلك، والمثال ده يعلم الله ما أذكره إلا لأذكر نفسي، أي والله كلنا ذنوب ومعاصي ورحمة الله واسعة. الذي أعنيه، كثير منا يا أخوانا له ذنوب ومعاصي ما يحب أن يطلع عليه أحد قط، صحيح؟ يفعلها. الله عز وجل ينعم عليك ويزبل عليك الستر. انتبه وأفق قبل أن يكشف عنك الستر، فإياك أن تظن أن الستر هذا من محبة الله لك، ده استدراك، استدراك لك، فكن على حذر وانتبه. فإذا أزبل عليك الستر مرة واثنين وثلاثة، استحي بقى، استحي، ده ممكن يكشف عنك. لذلك قل أن تجد عبدا فعل ذنبا وكشف أمره من أول مرة، قل، بل مرات عديدة وكشف أمره في نهاية المطاف ويبدأ يندم. لذلك تجد أن المولى عز وجل في المسألة دي بالذات يبدأ يرسل للعبد بعض التحذيرات ليفطن العبد، والسعيد من فطن. يعني هو مثلا بقاله مثلا خمس ست سنين بيعمل الذنب ده، ولا حد داري عنه ولا حد يعرفه، فربنا سبحانه وتعالى من رحمته أراد أن ينبهه. يجي يعمله مرة يوشك أن يفضح وينكشف أمره، فيكاد أن يموت من شدة الخوف إن رآه الناس، فيلجأ إلى الله أن يستره فيستره. طب فوق بقى، ده هي بس كان كل الحكاية إن النور ما يطفيش، وكان فضحك تبقى بجلالي، ولكن الله من رحمته أزبل استره عليه. انتبه، خذوا بالكم، الله يبارك فيكم، نريد أن نتعلم ونتربى بحيث يعني نستوعب ما يحدث في كوننا. لذلك لما جاء لعمر بن الخطاب بشاب سرق واعترف فستقطع يده، فجاءت أمه تولول وتصرخ وقال الله الله يا أمير المؤمنين، إنها أول مرة. فقال معاذ الله أن يكشف الله ستره عن عبده من أول مرة. لا لا، ده سبحانه وتعالى رحيم رؤوف، ولكن العبد فينا بيغتر بستر الله عليه، وده خطأ بين، خطأ بين، انتبهوا بارك الله فيكم. يبقى مسألة العقوبة القدرية والعقوبة الشرعية نفرق بينهم، ولا نغتر بتأخير العقوبة القدرية. ومن أجل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتينا بالتفصيل في هذه القصة في آخرها، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في أمتي خسف ومسخ وقذف، فقال رجل متى هذا؟ قال إذا شربت الخمور وظهرت المعازف وظهور القينات اللي هي المغنيات. طيب ما هو بكثرة ومش موجود، يعني ما فيش تخسف ولا مسخ ولا قذف. الجواب من وجهين. الوجه الأول لعله حدث ولم يصلنا، وهذا واقع. الأمر الثاني، من لم يمسخ في دنياه سيمسخ حتما في قبره، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. يبقى كون ان احنا نغتر بحلم الله نظرا لاستبطاء او لتأخر العقوبة القدرية، لا، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. واضح يا اخوانا دي؟ استوعبنا المسألة دي كويس؟ طيب، بعد ذلك لما اعتدوا في السبت وانتظروا أن تنزل العقوبة على من اعتدى في السبت واصطاد يوم السبت، ما نزلت العقوبة. الذي حدث شيء عجيب، وهو أن الله عز وجل إمعانا في إضلالهم أمر الحيتان أن تأتي يوم السبت شرعا. ركزوا في المعلومة دي، ده الكلام ده إمتى؟ بعد أن اعتدوا يوم السبت واستمروا في غيهم وضلالهم واستمروا في صيدهم يوم السبت إمعانا في الضلال، الله عز وجل أمر الحيتان أن تأتيهم يوم السبت شرعا، أي طافية على سطح الماء، حتى إذا مد الرجل يده أمسك ما يريد. قال تعالى إذ يعدون في السبت، يبقى الاعتداء وقع منهم ابتداء، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني لا تأتيهم شرعا. كذلك عيد على إيه؟ على مجيء الحيتان يوم السبت شرعا، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. انتبهوا. ومن أجل هذا استل العلماء من هذه الآية أصل، وهو يجب على المسلم المكلف إذا سمع التكليف الشرعي أن يكون كل همه الامتثال للفرار. ده مهمتي، هذا نجد. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقول على المكلف عند سماعه للتكليف الشرعي أن يكون كل همه الامتثال لا الفرار. يبقى أنا همي أن أمتثل الأمر. يعني إيه؟ أتاني التكليف الشرعي، كل تفكيري وشغل الشاغل كيف أنفذ وكيف أمتثل. أما إذا كان كل التفكير كيف أتفلت وأهرب، سيزداد الأمر صعوبة على صعوبة. في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزل قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نص واضح كده، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. يعني معناها سواء أبديت ما في نفسك أو أخفيته يحاسبك به الله عز وجل. يقول أبو هريرة فشق ذلك على الصحابة وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم. شق ذلك على الصحابة، يعني الآية شقت عليهم، وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد، وهذه الآية لا نطيق العمل بها، اللي هي وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شوف بقى الرد والتعليم اللي عاوزين نتربى عليه ونتعلمه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. هو ده الأصل. يبقى مسألة إننا أهرب من التكاليف وأقول كيف وكيف وكيف، الذي شرع هو الذي خلق سبحانه وتعالى. انتبه الله يبارك فيكم، لأن ده كثير ما يقع فيه. يعني مثلا الشرع المطهر أمرنا عند حدوث الفتن ونزول المحن أن نكف ألسنتنا ونمسك أنفسنا عن الخوض في الكلام. واحد استعظم ذلك، تفتح عليه أبواب الشر من كل اتجاه. اي والله تفتح عليه أبواب الشر، يأتيه اللغط من كل اتجاه. ولكن عند نزول الفتنة ونزول البلية أخذ على نفسه العهد ألا يتكلم ويلتزم بالنص وبالشرع، سيصرف الله عز وجل عنه كل سوء. زي بالضبط كده، واحد خرج من البيت وسمع واحد شيخ بيقول كل المؤمنين يغضوا من أبصاره، غض بصرك عن المحرمات. فهو خرج قال سأستعين بالله. واحد تلقى لك ازاي ده، انت كل ما تمشي صمت واحد تلاقي متبرج، كيف صعب عزيز مشقة هيمشي الكعبل فيه. لكن هذا الذي وضع نصب عينيه أن يبتعد ويغض بصره سيصرفهم الله عز وجل عنه. وده اللي حصل مع بني إسرائيل إذ يعدون في السبت. يبقى الاعتداء حصل منهم ابتداء، ولا مجيء الحيتان شرعا ابتداء؟ خدوا بالكم من دي كويس. يبقى الأصل أن التكليف في مقدور العباد. تاب العبد هو الذي تساهل وبدأ يسعى ليهرب ويتفلت من التكليف. لا، التكليف لن يسقط. لذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، يقول أبو هريرة فقالها الصحابة ودانت لها أنفسهم وذلت بها ألسنتهم، فنسخ الله عز وجل الحكم الشرعي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يبقى أنا بامتثل الأمر الشرعي، كل همي كيف أنفذه وأستعين على ذلك بالله، ثم بكل صاحب رأي ومشورة يعينني أو يساعدني كيف أمتثل الأمر الشرعي. أما أن يكون كل الهم التفلت سيزداد عليك التكليف ويزداد الأمر صعوبة عليك. فلما كان هم بني إسرائيل التفلت من النص الشرعي وعدم الامتثال، خلاص تعالى بقى شوف اللي يحصل لك إيه. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. جاءت يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه شرعا، أي طافئة على سطح الماء. ثم قال عز وجل كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، أي نختبرهم ونسدد عليهم في الاختبار والابتلاء. لما؟ بما كانوا يفسقون، لأنهم هم الذين فسقوا ابتداء وابتعدوا عن شرع الله، وبناء على ذلك زيد لهم في التكليف وكان فيه مشقة عظيمة وهم الذين تسببوا فيها. يبقى أنا عندي أصل شرعي، وخبرة إيه هو الأصل الشرعي؟ والله الله عز وجل ابتلاني بحاكم ظالم، خلاص أصبر. يبقى كل هم الصبر. أما أبدأ أقول كيف أصبر وكيف أصبر وكيف وكيف، سيسلط علي بعيني إمعانا في الإضلال. يبقى الامتثال للأوامر الشرعية والتفكير في بكل وسيلة مشروعة كيف أمتثل، الله عز وجل يسهل على العبد التكليف ويعينه عليه. أما إذا كان كل الهم التفلت سيكون عليك كالجبل، وإن لم تلتزم ستحاسب. يعني ياريت مثلا يعني لو هو سعى إلى التفلت سيسقط عنه التكليف، أبدا، بل التكليف قائم سواء فعلت أم لم تفعل. فالسعيد من استعان بالله عز وجل وامتثل للأوامر. أما أن يروغ روغان الثعالب ويكون كل همه التفلت من الشرع، خلاص سيأتيك الأمر التكليفي أصعب مما أتاك في أول الأمر ولن تعذر في تركه. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نقف عند هذا الحد ونبدأ إن شاء الله حتى يذكرنا بعضكم في اللقاء القادم بإذن الله في مبحث ما الواجب على المسلم تجاه المنكرات. وجزاكم الله خيراً.